مستمعينا في الحلقة الثانية من آب شات بودكاست الموسم السابع. حلقة هذه شيء واجهنا فيها تحديات فنية. عارف أنا تأخرنا عليكم كذا يوم، لكن أعذرونا إن شاء الله تعالى من الحلقات الجاية نلتزم بالتوقيت الزمني، ولتحدى تحديات راح يكون معي في هذه الحلقة البطل أفلح. مساك الله بالخير أفلح.
مساك الله بالنور والسرور يوسف، كيف الحال؟
الحمد لله برام، كيف الأمور؟ كيف الصحة؟
الحمد لله بخير وعافية.
طبعا مفروض أخواننا جزاهم الله خير عمران وأروى يكونوا في هذه الحلقة، لكن للأسف واجهوا شوية تحديات والصعوبات ما ضبطت معهم، لكن إن شاء الله تعالى يكونوا معنا في الحلقات الجاية بإذن الله. طيب مستمعينا، زي ما نقول لكم في كل مرة، لا تنسوا تتابعوا حساباتنا على تويتر وإنستغرام، وأيضا تستمعوا للبودكاست على جميع منصات البودكاست من أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي وغيرها، وحتى اليوتيوب إذن الله تعالى الحلقات راح تكون متوفرة على اليوتيوب. ما عليكم إلا أنكم تستمعوا تتابعونا على منصتكم المفضلة وتستمعوا لحلقاتنا، وأي ملاحظات أو اقتراحات لا تبخلوا فيها علينا. فمستمعينا كالعادة وكثيمة الموسم السابع، راح نبدأ بفقرة الأخبار، ومن ثم الفقرة الخاصة لهذا الموسم هي حوادث الطيران، ونختتم الحلقة دائما بموضوع الحلقة، إما إذا كان موضوع مميز وشيق أو حتى ضيف في مجال من المجالات المهمة في قطاع الطيران. فأفلح، خلينا نبدأ بأول فقرة لحلقة اليوم والفقرة المعتادة، فقرة الأخبار.
يلا نروح يوسف على الأخبار إن شاء الله، والخبر الأول عندك.
الخبر الأول طبعا أفلح، خبر مميز ومهم جدا لنا نحن كفريق أفلح بودكاست، حيث استلمنا جائزة لمحة كأفضل فريق إعلامي في مجال طيران سلطة عمان، واستلمت الجائزة نيابة عنكم أفلاح وعن فريق أفشات بودكاست من سعادة المهندس نايف العبري رئيس هيئة الطيران المدني. طبعا جائزة لمحة هذه راح تكون هذه كانت أولى جوائز تمنح في قطاع الطيران في السلطنة. كنا جدا سعيدين إن فريق لمحة شافنا على قدر إن نسحق هذه الجائزة، وحبوا يكرموا المجهود اللي جالسين تبذلوه أفلاح أنت والفريق في قطاع الطيران، بإذن الله تعالى مستمرين إن شاء الله من هذه إلى أفضل وأفضل إن شاء الله تعالى.
بإذن الله صراحة، وكان أنا حضرت التجمع وكان من أجمل التجمعات، حيث يعني تبادلنا الحوار فيه والنقاشات في شتى المجالات، يعني من طيران الشراعي، من درون، من مستقبل اللي هو الطيران في عمان وفي المنطقة بشكل عام. فصراحة كان من التجمعات المهمة، وأنصح يعني مستمعين إن شاء الله أن في التجمعات القادمة أن يكون الجميع حاضر ويشاهدوا ويناقشوا ما يتعلق بالطيران بشكل عام. يعني
بإذن الله طبعا أفلح، نحن نتكلم أنه صار في تمثيل برأس الهرم في قطاع الطيران في سلطنة عمان بحضور سعادة رئيس الهيئة بنفسه كان موجود في التجمع هذا، فهذا نوع من اعتراف كبير جدا أو تقدير كبير جدا لهواة الطيران في السلطنة، وأن شخصية سعادة المهندس بنفسه كان متواجد أيضا، أعطى دافع وقوة كثيرة لهذا التجمع. طبعا هو التجمع الرابع كان اللي يقود التجمع، طبعا الكابتن ناصر الحبسي له كل التحية، هو وفريق لمحة اللي بذلوا مجهودات جدا كبيرة. وبالنسبة للحضور أفلح، الحضور فاق التوقعات الأمانة. في البداية كان يكلمني كابتن ناصر يقول احنا يا دوب إذا جبنا 100-150 راح نكون سعيدين، في حين تسجيل وصل فوق 400 شخص. تشوف وقت في القاعة كانوا شباب واقفين، القاعة امتلت تمام وكانوا شباب واقفين، وحتى ساعات المهندس نفسه كان جدا سعيد بكمية الحضور، لدرجة توجه هنا التجمعات الجاية راح تكون في المسرح الرئيسي بهي طيران مدني. والحمد لله تعالى هذه بداية خير، بداية جدا قوية جدا مميزة، وإن شاء الله تعالى الجايات إن شاء الله تكون أفضل وأفضل إن شاء الله
بإذن الله يوسف. ونروح للخبر الثاني من الخطوط الجوية القطرية، حيث شاركت أو ستشارك الخطوط الجوية القطرية في معرض ITB برلين 2024 مارس المقبل. أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن مشاركتها في معرض ITB برلين 2024، والذي سيقام من 5 وحتى 7 مارس 2024. وأفادت الناقلة الوطنية في بيان لها اليوم بأنها ستكشف النقاب عن أحدث إنجازاتها في عالم تجارب السفر الرقمية في جناحها بالمعرض، من خلال طرح سماء 2 أو الجيل الثاني من أفراد طاقم الضيافة المطور بتقنية الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المسافرين، مشيرة إلى أن سماء 2 ستكون جاهزة قريبا للترحيب بالمسافرين في منصة الخطوط الجوية القطرية. مثل ما تشوف يوسف، شكله راح نحصل أفراد طاقم ضيافة بالذكاء الاصطناعي.
هل تتوقع راح يكون في روبوتات افلح في كابينة الطائره ولا هذين راح يكونوا في اماكن معينه محدده جدا؟ لا يظل يا اخي انك تتعامل مع انسان في هناك دفء، في هناك تواصل مهم كثير. ماني شايف في اي جانب راح يكون في تركيز او استخدام للروبوتات والذكاء الاصطناعي بمعنى في هالجانب.
شوف يوسف، انا ممكن اقيس هذا على نفس سالفه المطاعم، مع كل الاحترام لافراد طاقم الضيافه، بس نفس الشيء المطاعم فيها ضيافه، ونلاحظ ان بعض المطاعم قامت باستخدام الروبوت لتوصيل مثلا الاوردر من مكان التحضير الى الطاوله، فممكن يستخدموا الروبوت يعني للتوصيل الاكل يعني اللي في الطائره، لكن ما اتوقع انه راح يكون بهذيك الكفاءه اللي يقوم بالدور الثاني اللي يقوم به افراد طاقم الضيافه، من حيث اللي هو التعامل في حالات الطوارئ، تعاملهم مع الناس. ومثل ما تلاحظ يا اخي مرات تنتشر اشياء كثيره، يعني حالات يعني يجيك شخص ياخذ كرسي مكان شخص ثاني. صحيح. فاحتمال يمكن الروبوت ما يعني يحل هالمشكله بشكل بطريقه دبلوماسيه
بلا شك. فهي خلي منك انت موضوع تبديل المقاعد، لكن كيف راح يتعامل الروبوت في حاله الطوارئ؟ فعلا هذه اشكاليه كبيره. فما نستعجل، ما نستعجل نشوف اساسا ايش فكره التقنيه اللي راح يستخدموها القطريه، وهل راح تكون اتوقع راح تكون في جزئيات بسيطه جدا، يمكن تكون في الاشياء المهمه كذا، لكن دائما بدايه استعمال التقنيه تبدا باشياء بسيطه الى ان تطور ونشوفها في قطاعات واسعه جدا. ف نعم، كنا تذكر افلح كنا سابقا تكلمنا هل راح تكون في طائرات ركاب فولي اوتوميتد. هلا نتكلم عن فلايت كرو اوتوميتد. فانترستنج والله، خلينا نشوف كيف تمشي الامور. طيب خلينا نروح الخبر التالي. عندنا طبعا من مطارات السلطنه، تجاوز عدد المسافرين عبر مطارات سلطنه عمان قادمون والمغادرون وترانزيت 1.1 خلنا نقول برقم أبسط 1,400,000 مسافر خلال يناير الماضي، حيث ارتفع عدد القادمين عبر مطارات سلطنة عمان بنسبة 18%، كما ارتفع عدد المغادرين بنسبة 25% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق اللي هو 2023، وبلغ عدد الرحلات الدولية القادمة والمغادرة عبر مختلف مطارات السلطنة 8,541 رحلة دولية خلال شهر يناير. الارقام هذه افلح كنت قاعد اشوف ان النشره اللي يرسلون اياها في مطارات عمان فيها تفاصيل كثيره. خلينا نعطي بس نظره سريعه عشان نميز التفاصيل. نعم هناك في زياده كبيره مقارنه ب 2023 بلا شك، لكن لا زالت في بالمجمل افلح هي ما تجاوزت ارقام 2019 اللي ياسي. فأعتقد هذا مسألة بيأخذ الشيء وقت، سبحان الله على نهاية السنة قد يتعدل، أو السنة الجاية أعتقد نطوف أرقام 2019 بإذن الله تعالى.
ولكن ستيل يوسف أنا أشوف الرقم إن يعني حتى أنا رجعت أشيك، يعني هذا كان في شهر أو في أكثر من شهر. مليون واربعمائة ألف عدد مش بسيط خلال شهر واحد يعني صراحة، وكل الشكر لإدارة المطار يعني تعاملهم مع هذا الرقم سلاسة. يعني أنا ما أدري كم مرة طلعت عن طريق مطار مسقط وما كنت أصادف دائما زحمة، يعني ما نادر ما أشوف زحمة وأمسك لاين وكيو، فهذا يدل على كفاءتهم في التعامل مع يعني المسافرين.
الحمد لله. يلا كامل التحية لإخواننا في مطار عمان وشركات البنوة الأرضية والجميع الستيك هولدرز زي ما نسميهم في المطار. عندك خبر جدا كبير.
نعم صراحة ثلاثة أخبار جايتنا من المعرض اللي صاير في سنغافورة للطيران. طبعا هذا المعرض هو معرض يجمع ما بين اللي هم المصنعين والمشترين وكل من له انترست واهتمام في قطاع الطيران. فمن الأخبار الحلوة أن قررت سنغافورة فرض استعمال وقود الطائرات المستدام بدءا من 2026 في الطائرات التي تنطلق منها، وفق تصريح لوزير النقل خلال فعاليات معرض الطيران الأضخم في آسيا الذي أقيم خلال هذا الأسبوع ولأول مرة منذ توقفه بسبب جائحة كورونا. ووفقا لوزير النقل في سنغافورة التي تعد مركزا إقليميا للطيران، فإن من المتوقع فرض استعمال هذا الوقود على نسبة 1% من الرحلات خلال المرحلة الأولى، ثم تزداد من 3 إلى 5% بحلول عام 2030، غير أن بعض التوقعات تشير إلى أن ارتفاع أسعار وقود الطائرات المستدام قد يضعف من قدرة الشركات على الالتزام بهذه المعايير وفق تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة. وطبعا هالمعرض نفس الشيء كان في حضور ما يقارب من 60,000 شخص وكان ممتد لمدة 4 أيام، أي ما يقارب 4 أمثال ما كان عليه في عام 2022 عندما كان يتعين على الزوار الأجانب الخضوع يوميا لفحوصات سريعة تثبت خلوهم من مرض كوفيد. ونروح للخبر الثالث نفس الشيء من هذا المعرض، حيث أن كشفت شركة الخطوط الجوية التايلندية طلب 45 طائرة من طراز 787 دريملاينر، وهي طائرة طبعا ذات بدن واسع ومدى طويل، وتعتبر أول صفقة كبيرة تعلن عنها بوينغ في المعرض. وأيضا طلبت شركة خطوط بروناي الملكية الجوية 4 طائرات من نفس الطراز، وهي شركة تابعة لحكومة بروناي وتعمل على توسيع شبكة الجوية في آسيا وأوروبا. وتأتي هذه الصفقات في ظل منافسة شديدة بين بوينغ ومجموعة إيرباص الدولية التي عرضت طائرات A350-1000 في المعرض، وهي طائرات ذات بدن واسع وطويلة المدى أيضا.
أعتقد خبر جدا مهم إذا بنبدأ بالخبر الأخير لبوينغ، يعني خاصة بعد الإشكاليات والربشة الأخيرة اللي صارت مع الـ 737 ماكس وخلال باب الألاكس ألاسكا، أنها ترجع بصفقة قوية زي هذه في معرض سنغافورة، أعتقد حاجة مهمة كثير راح تكون لبوينغ.
بالفعل يوسف، ونفس الشيء تعزيز سنغافورة للاستخدام اللي هو وقود الطائرات المستدام شيء جدا ممتاز للحفاظ على البيئة.
صحيح، وهو التوجه الآن خلاص صار إلزامي بشكل كبير، شوف الآن في سنغافورة وفي كذا مكان، والحلول الآن أيضا الشركات قاعدة تشتغل فيها بشكل جدا قوي، فهذه فرصتهم لما الشركات إنها يبدأ بطرح الحلول للوقود المستدام. وأيضا أفلح في المعرض دبي للطيران، شفنا حلول كثيرة، أعتقد في أيضا أحد الشركات اللي شفناها اللي هي فيول زيرو، ما أذكر إحنا تكلمنا في حلقة المعرض دبي للطيران، الحلول موجودة بشكل كبير والاستثمار الشركات صار فيها كبير جدا جدا.
بالفعل يوسف، لكن أهم شيء صراحة في هالموضوع أنا بالنسبة لي يعني إنه أوكي بيئة وكذا يعني وكلنا نهتم للبيئة، لكن ما إنه يكون في ارتفاع بعدين مبالغ في أسعار التذاكر، هذا أهم شيء، إنه يحققوا التوازن ما بين إنه يحافظ على البيئة ويحافظ على أسعار يعني اللي هو التذاكر.
صحيح، ما هو الحين السؤال الرئيسي، يعني هل أنت بتضحي زي ما قلت، يعني الوقود المستدام هذا كم راح يكلف؟ الأرقام إلى الآن لا زال مكلف كثير إنتاج وقود مستدام. نقول تقنية لا زالت وليدة، فطبيعي جدا أي تقنية وليدة تكون أسعارها مرتفعة ومع الوقت تنخفض، فخلنا نشوف مع مرور الوقت إيش راح يصير، خاصة الجماعة هنا في سنغافورة إذا بتكلموا الإلزام بيكون بحلول 2026، فما عاد باقي شيء سنتين.
صح، بالفعل ما في وقت.
هيه نشوف ايش اللي صار وكيف راح يتصرفوا في هذا الجانب. على كل حال صديقي، خلينا ننتقل الان من سنغافوره الى الصين، حيث ان الصين راح يصدروا خطط عمل لمكافحه التلوث الضوئي في المطارات المدنيه، حيث اصدرت الصين خطط عمل مدتها 3 سنوات لمكافحه التلوث الضوئي والسيطره عليه داخل المطارات المدنيه، وذلك في اطار جهود البلاد لتعزيز التحول الاخضر لقطاع الطيران المدني. وصدرت هذه الخطة بصورة مشتركة من جانب هيئة الطيران المدني الصينية ووزارة الإيكولوجيا والبيئة ووزارة الموارد الطبيعية وهيئة الدولة لتنظيم السوق. وتنص خطة العمل على أنه بحلول 2025 يتعين أن يكون قد تم بناء الجانب الأساسي من نظام واحد لمكافحة التلوث الضوئي والسيطرة عليه في المطارات، فضلا على أنه يتعين تحقيق تقدم إيجابي في تطوير تقنيات المراقبة الرئيسية. التلوث الضوئي مستمعينا اعتقد راح يحس فيه بشكل كبير اللي ساكن قريب المطار، عمليات الاقلاع والهبوط خاصه في المطارات اللي تكون شغاله اثناء الليل مزعجه جدا، وحتى في النهار لو في شخص يريد ينام يريد يريح، ناس مرضى، طائرات راح تطلع نازله تراها مزعجه كثير. لهذا السبب نشوف افلاح ايضا في دول كثيره ان الطائرات بالليل المطارات بالليل تسكر بحيث ما يتم ازعاج اهالي المنطقه حوالين المطار، وايضا عطفاً على قوانين كثيره في هذه البلدان. فالصين كونها واحده من اكبر الدول في العالم بطبيعه الحال عندها استهلاك جدا كبير، حركه جدا نشطه لقطاع الطيران، فالان قاسين يبدو بشكل كاد جدا خلال سنتين يفترض انها الفريم ورك جاهز ويتم ايضا تطبيقه بحوالي 2027 يفترض يتم تطبيق هذه الخطه.
هي خطة حلوة صراحة ومبادرة طيبة منهم الصين، لكن أنا أتساءل يعني هم كيف راح يتمكنوا من أنهم يخفضوا التلوث الضوئي، لأنه يعني مصدر الإنجنز والمحركات والحركة الديناميكية للطائرة في الهواء يعني، فأنت كيف راح تتحكم بهالأشياء يعني؟ ما أعرف أنا صراحة هم إيش نيتهم في الموضوع.
هي من ضمن الأشياء فلح اللي ممكن تركبها اللي هم يركبوا كواسر الصوت أو حواجز تكون حوالين المطار بحيث انها ما تخلي الصوت يروح بشكل مباشر الى المقر السكني، وانما يتم اعاده توجيه الموجات الصوتيه الى 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 اعلى، فتحس نعم. راح تحصل نفس مش كثيب نفس السواتر، اي بالضبط يتم عمل السواتر بعض الاماكن بحيث انها توجه الصوت ما تروح عند الاماكن السكنيه. افلح من ضمن الخطط او الطرق اللي يتم تطبيقها ان الطيارين اقلاعهم يكون حاد بحيث انه يقلع مباشره بشكل سريع بدرجه اكثر حده من الدرجه العاديه، بحيث انه يرتفع بشكل في اقصر وقت عن المناطق السكنيه، وايضا بالمثل في عمليات الهبوط. فاعتقد انك فيك حلول كثيره ممكن يعملوها يا اخي، حتى قد يكون ايضا خلينا نقول ما اريد اقول ازاحه، بس بعض المناطق قد يكون تفريغها من السكان، تحويلهم نقلهم الى اماكن ثانيه، ففي حلول كثيره. وفي الاخير الصين ترى ما عندهم اي اشكاليه يعني يسووا اي شيء هناك.
بالفعل صح. وانت نبهتني على نقطة اللي هي العوازل وكسر الصوت، لأن أصلا الصوت عبارة عن ذبذبات لجزيئات الهواء، فبتحكمهم لهالموضوع ممكن يغيروا أو يتلاعبوا في هالموضوع.
صحيح،
فممكن يعني صراحة، بس نشوف يلا عسى يعني أمورنا يعني هذا يعني يصير أنه في تجربة طيبة ونيب هالتجربة معنا في عمان شوي خاصة صوب الموالح. يقول لك بتأذين
بإذن الله تعالى.
إنزين نروح للخبر اللي بعده، نفس الشيء من الصين، حيث أن أول طائرة صينية لمنافسة بوينغ وإيرباص تكلف 49 مليار دولار. في الوقت الذي ترتفع فيه حدة المنافسة بين شركات الطيران العالمية، خاصة مع الأزمات التي تحيط بشركة بوينغ والتطور الذي تتميز به إيرباص، دخلت الصين إلى هذا السباق بأول طائرة محلية الصنع التي تصنعها شركة كوماك الصينية المملوكة للدولة في أول رحلة خارج أراضيها، وذلك عندما حلقت في C919 أطلقت الصين طائرة C919 معرض سنغافورة للطيران. وذلك عندما حلقت C919 في معرض سنغافورة للطيران، وبهذه الطائرة تتوسع استراتيجية بكين في نشر ثقافة الصنع في الصين الشهيرة التي غزت العديد من الأسواق والقطاعات وأثبتت نجاحها بالفعل، كما تهدف الطائرة الجديدة إلى تقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية. مواصفات أول طائرة صينية محلية الصنع، حيث أن هذه الطائرة اللي هي C919 راح تتحمل أو تسع إلى ركاب تقريبا حوالي 200 راكب أو أقل من 200 راكب، وهي أول طائرة ركاب كبيرة محلية الصنع، وكانت قد حلقت في السماء في أول رحلة تجارية لها داخل البلاد في مايو أيار الماضي. إيش رأيك تحس يوسف؟ هل الصين راح تنافس بوينغ وإيرباص؟
شوف أفلح، التجربة زي هذه صارت في كندا، طائرة الشركة اللي استحوت عليها إيرباص، لكن هاي التجربة راح تبقى صينية وصنع في الصين راح تتحلق في سماوات العالم، لأن من الاستحالة إن لا بوينغ ولا إيرباص إنهم راح يقدروا إنهم يستحوذوا على الشركة هذه زي ما عملت إيرباص في الشركة الكندية للناس يسمعها حاليا. اليابان كان لها تجارب كثيرة، محاولات كثيرة إنها تنتج طائرات ركاب لكن لم تنجح لأنها طلب تحديات كبيرة جدا، وفعلا الصين زي ما شايفين هم حاليا الوحيدين القادرين إنهم يدخلوا السوق بقوة، وحتى يعني سوق الصيني لحد ذاته بيساعدهم بشكل كبير جدا في الجانب هذا. واخيرا الكوماك 919 في الأجواء وتدشين يعني تقريبا رسمي خارج الأراضي الصينية. وراح نشوفها قريب إن شاء الله تعالى. طائرة صغيرة زي ما قلت أقل من 200 راكب تقريبا حجم 777 في هذه الحدود. وطبيعي جدا أنها تكون كبداية ومع الوقت راح نشوف الأحجام أكبر ومدلات مختلفة كثير للكوماك الصينية.
حلوين، نروح للخبر اللي بعده.
طيب على ذكر كوماك أفلح، هناك اتفاق مبدئي بين إيرباص وفيت جيت إير الفيتنامية لشراء 20 طائرة بدينة العرض، حيث قالت مجموعة إيرباص أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع شركة طيران الفيتنامية فيت جيت إير لشراء 20 طائرة من طراز إيرباص 390 330 900. وقعت فيت جيت اتفاقا مبدئيا مع إيرباص لشراء 20 طائرة من الطراز والتي ستحل مكان أسطولها الحالي من طائرات إيرباص 330 300 وفقا للمجموعة الأوروبية العملاقة. الحين سؤال، ليش مصرين على إنهم يأخذوا 330؟ ليش ما بيأخذوا 350؟ إيش توقع؟
أنا ما أعرف صراحة.
يعني أنت الحين بتعمل أبجريد من 330 300 إلى 330 900، طيب خذ لك 350. لا أنا ترى بيحاول يبيعوها من أول، يعني طائرة يفترض أنا أفضل بكثير في كل التفاصيل. فوالله راح يكون interesting to know إيش سب إنهم رجعوا يشتروا 330. هل السعر يعني
يمكن مثل هالأمور الأسعار وهذه السياسات، أنا أحس يعني اللي ما لها خص يعني في مثلا المميزات والعيوب، فهمت كيف؟ يعني بس
أيضا كأيرباص تريد تبيع 350، فصفقة زي هذه يفترض راح يكون في تنازلات. على كل حال أعتقد مع الوقت قد نعرف إيش سبب تفضيل الفيدجت للـ 330 وما أخذوا الـ 350.
حلو يوسف، نروح للخبر الثاني معي نفس الشيء من طيران الرياض. صراحة من الأخبار اللي تهمني أنا واللي دايماً أتساءل عنها، أقول يا أخي متى طيران الرياض راح يشتغل؟ كيف راح يكون دخول طيران الرياض للسوق؟ فقال الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة طيران الرياض السعودية الجديدة بيتر بيلو في تصريحات على هامش معرض سنغافورة الجوي يوم الثلاثاء أن الشركة تعتزم التشغيل تجاريا بنهاية النصف الأول من 2025، يعني تقريبا السنة الجاية، يعني على أقول يمكن شهر 6 أو بعد شهر 6، يعني قبل شهر 6 طبعا النصف الأول. وقالت شركة الطيران المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في نوفمبر تشرين الثاني أنها أجرت محادثات لتقديم طلبية لشراء طائرات ضيقة البدن وتتوقع أن تعلن عن الطلبية قريبا، إلا أنه لم يتم تحديد إطار زمني لذلك. كان دوغلاس قد قال في مقابلة مع العربية بيزنس على هامش معرض دبي للطيران نوفمبر الماضي أن طيران الرياض كشف عن الفئة الثانية من التصميم الخارجي لأسطولها، وأعلنت عن تبني أحدث التقنيات الرقمية، وأيضا أعلنت عن اتفاقية مع لوسيد موتورز للسيارات الكهربائية. وأشار إلى أن الشركة طلبت في مارس الماضي 72 طائرة بوينغ 787، وأصبح لديها حاليا صورة واضحة عن طلبيتها لطائرات ضيقة البدن. وتوقع دوغلاس البدء بتحقيق إيرادات تشغيلية في الربع الثاني من 2025 مع بدء تشغيل أولى طائراتها من طراز 787. يعني شوف، في نوفمبر دوغلاس صرح أنه قال في الربع الثاني من 2025 أنها راح تبدأ تحقق إيرادات الشركة، بينما مؤخرا قال يعني نفس الشيء يتفق معه اللي هو يعني في معرض سنغافورة أن في النصف الأول نفس الشيء. يعني يقول أنت النصف الأول شهر 3 ماكسيموم شهر 4-5 راح يكون شغال طيران الرياض بإذن الله.
بإذن الله بإذن الله تعالى. وعلى الأخبار الجيدة من طيران الرياض أيضا عندنا في مصر، حيث أعلن وزير الطيران المصري محمد عباس حلمي للسي إن بي سي عربية أن مصر ستعلن قريبا عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، مشيرا إلى أن الطرح سيتضمن كل المطارات بما في ذلك مطار القاهرة الدولي. وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المسافرين عبر مطار الغردقة وشرم الشيخ إلى 10 ملايين راكب خلال 2024. وأفلح أعتقد راح تكون نقلة نوعية كبيرة في جودة الخدمات اللي تقدم في المطارات المصرية، وخاصة أن مطار القاهرة الدولي أيضا راح يدخل في المزايدة. وأحد الخطوات المهمة كثير لما أنا خاصة تشغيل قطاعات طيران في مثل هاي الدول اللي فيها حركة كثيرة. فهي هذا خبر جدا جدا مهم في تاريخ قطاع الطيران المصري
بالفعل، وخاصة مصر من الدول العربية اللي مشهورة بالسياحة، السياحة الأثرية خاصة يعني. ونلاحظ أن ربعنا مثلا الخليجيين فقاموا يعني صار معهم ترند أن يروحوا مصر يعني، قاموا يستمتعوا يشوفوا الأجواء اللي هناك، ومصر دولة حلوة يعني نفس الشيء. فأكيد تحتاج راح تحتاج توسع للمطارات اللي موجودة معها.
بلا شك بلا شك. طيب حبيبنا معك آخر خبر فقرة اليوم.
حلو، نختم بهالخبر من قمة العرب للطيران تبحث مستقبل السفر الجوي. تنطلق فعاليات النسخة 11 من قمة العرب للطيران يوم الثلاثاء في مركز الحمراء العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة، حيث تركز القمة بشكل أساسي على مناقشة فرص النمو والمرونة المستمرة لقطاع الطيران وسط بيئة حافلة بالتحديات، بحضور كبار صناع القرار الذين يمثلون شرائح متنوعة في القطاع. ومع توقع أن تحقق شركات الطيران في الشرق الأوسط أداء مالي قوي في عام 2024 في ضوء ارتفاع عدد المسافرين واستراتيجيات النمو المبتكرة وسط المشهد التنافسي، سيقود المعنيون بقطاع السفر الجوي الإقليمي والعالمي محادثات ملهمة لتعزيز إيرادات ونمو هذا القطاع العالمي بالغ الأهمية. وعلى مدار يومين سيتضمن جدول أعمال القمة مناقشات حول إبراز التوجهات العالمية والاستقرار التشغيلي وتأثير التقدم التكنولوجي والتركيز المتزايد على الاستدامة لتعزيز نمو القطاع في العالم العربي. وتكشف قمة العرب للطيران 2024 التي تقام تحت شعار استشراف مستقبل قطاع السفر عن أجندة حافلة بالكلمات الرئيسية والحلقات النقاشية والجلسات والحوارات المهمة التي تسلط الضوء على محركات النمو، مع استمرار شركات الطيران العربية في توسيع أساطيلها وشبكاتها الدولية وتعزيز مراكز الطيران في المنطقة. مثل ما نشوف أن يعني راح يكون في قمة وراح تناقش اللي هي مجريات اللي حاصلة في الشرق الأوسط، ويعني بهدف تطور القطاع الطيران في الشرق الأوسط بشكل خاص يعني.
صحيح، هو الاستمرار في الدور اللي جالس يلعبه دول الشرق الأوسط أفلح في قطاع الطيران في رسم وتشكيل قطاع الطيران خلال السنوات الماضية والسنوات القادمة بإذن الله تعالى، دور مهم جدا. طبعاً شفنا الإمارات مستمرة في هذا الشيء، يبقى السعودية وقطر وأيضاً إحنا أيضاً أعتقد جالسين السنوات الماضية جالسين أدي دور كبير جدا في تشكيل وصناعة قطاع الطيران، وإن شاء الله تعالى من هذه إلى أفضل وأفضل بإذن الله تعالى. طيب أفرح، أعتقد بكذا نكون ختمنا فقرة الأخبار، بعدها ننتقل إلى الفقرة الثانية، الفقرة الميزة اللي هي حوادث الطيران، ومن ثم مستمعينا راح نختم حلقة اليوم بفقرة أيضا أعتقد أنها فقرة ميزة، قد نمددها إلى جزئين، جزء أول جزء ثاني، خلونا نشوف إيش راح نتفق فيه مع الفريق إن شاء الله تعالى، لكنها فقرة ميزة ومتأكد أنكم راح تستمتعوا فيها. فمستمعينا خلوكم على السماع ونرجع لكم بفقرة ثانية لحلقة اليوم.
مرحبا مستمعينا في الفقرة الثانية من حلقة اليوم. طبعا حادث اليوم حادث غريب من نوعه، ويعتبر من أكثر الحوادث غموضا في عالم الطيران. هذا الحادث حصل في الليلة المظلمة للثامن من مارس في 2014، حيث أقلعت رحلة الطيران الماليزي رقم 370 من مطار كوالالمبور الدولي في ماليزيا، حيث كانت الطائرة من طراز بوينغ 777 في طريقها إلى بكين في الصين، وكانت محملة بالآمال والتوقعات العادية للركاب الذين كانوا يستعدون لرحلة هادئة وطبيعية. ولكن مع مرور الوقت بدأت الأحداث تأخذ منحنى غير متوقع، حيث أن بعد مضي ساعتين من الرحيل وعند اقتراب الطائرة من الحدود بين المجال الجوي الماليزي والفيتنامي، توقفت إشارات الرادار للطائرة في تمام الساعة 1:21 صباحا بتوقيت غرينتش، حيث كانت هذه آخر مرة تم فيها رصد الطائرة في الأجواء الفيتنامية، ولكنها اختفت فجأة ودون سابق إنذار. هذه اللحظة الغامضة
الغامضة أطلقت إنذاراً واسعاً وأثارت مخاوف وتساؤلات حول مصير الطائرة وأسباب اختفائها. بدأت عمليات البحث والإنقاذ فوراً وشملت المياه العميقة في المحيط الهندي والمناطق المجاورة للمالديف وشمال غرب استراليا. تورطت العديد من الدول والوكالات في هذه الجهود، لكن كل المحاولات لم تثمر في العثور على أي أثر يشير إلى مكان الطائرة المفقودة. تبين أن أنظمة الاتصال والرصد على متن الطائرة تم تعطيلها بشكل متعمد للأسف، مما أضفى إلى اللغز طابعا أكثر تعقيدا، حيث انتقلت التحقيقات إلى فحص خلفية الركاب وطاقم الطيران وأثارت الشكوك حول إمكانية حدوث تدخل خارجي. رغم تطور التكنولوجيا في الفحص المتقدم والتحقيقات المكثفة، لم يتمكن المحققون من تقديم إجابات قاطعة، وظلت رحلة الطيران الماليزي رقم 370 من أكثر الرحلات لغزاً أو الحوادث لغزاً في عالم الطيران. لتجنب مثل هذه الأشياء وكنتيجة لهذا الحادث، تضح أن لو كانت الطائرة مجهزة بنظام تتبع في الوقت الحقيقي واللي هو Real Time Tracking، فإن العالم لن يكون ما يزال يبحث عن الطائرة ولا كانت ستتخذ هذا المنحنى في التعقيدات عن البحث عنها. وأيضا كان يطالب خبراء السلامة بهذا النظام منذ حادثة الطيران الفرنسية 447. نتيجة لحادث الرحلة، طلبت منظمة الطيران المدني الدولية من جميع شركات الطيران تثبيت معدات تتبع تحافظ على مراقبة دقيقة للطائرات، خاصة تلك التي تحرك فوق المحيط. ويعمل مصنعو الطائرات أيضا على تطوير الصناديق السوداء التي يمكن أن تنفصل وتطفو تلقائيا عندما تصطدم الطائرة بالماء، طبعا لتسهيل عمليات العثور على اللي هو الصندوق الأسود في حال حدوث حادث للطائرة. هذا كان حادثنا لهذا الأسبوع، ونلقاكم في الحلقة القادمة.
مرحبا مستمعينا في الفقرة الثالثة لحلقة اليوم، الفقرة اللي حبينا نتكلم فيها عن الطائرات الرئاسية والخاصة حول العالم. راح نتكلم في هذه الفقرة مستمعينا عن الطائرات الرئاسية والخاصة الدولية الغير عربية خارج الغير شرق أوسطية، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أو أحد الحلقات القادمة راح نسلط الضوء على الطائرات الخاصة الخليجية بإذن الله تعالى. أفلح الطائرات الخاصة هي بدأت من بريطانيا، حيث بريطانيا هي أولى من خصص طائرة رئاسية خاصة في العام 1928، حيث تم تخصيص طائرتين للاستخدام الملكي والحكومي وعرفت باسم The King's Flight. الاسم هذا أعطي من عام 1936. أما في أمريكا، أصبح فرانكلين روزفلت أول رئيس أمريكي يطير في مهمة رسمية إلى المغرب عام 1943 مع طاقم من بان أمريكان على الطائرة من طراز بوينغ 314، وبعدها تم تخصيص أول طائرة رئاسية خاصة من طراز دوغلاس سكاي ماستر الملقبة بالبقرة المقدسة، واستخدمها روزفلت في رحلة الشهيرة للاتحاد السوفيتي عام 45 لمناقشة الوضع بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا. وفي كثير من دول العالم يتم تخصيص طائرات من هذا النوع، وتقوم قوات السلاح الجو بإدارة الأساطيل الرئاسية والملكية في بلدانها لدواعي السلامة والموثوقية، في حين لا تتوفر هذه الميزة في دول أخرى، حيث يتم استخدام الطائرات التجارية المعتادة أو استئجار الطائرات للرحلات الخاصة مثل ما يحصل في النمسا والصين ونيوزيلندا وسنغافورة وغيرها، في حين يتم تجهيز بعض هذه الطائرات بأحدث معايير الأمان والفخامة، وتظل بعضها بسيطة وعملية في تصميمها، طبعا يعتمد من دولة إلى أخرى. طبعا مستمعينا، زي ما نشوف إن بداية تاريخ الطيران الخاص بداية حديثة جدا في أول ربع من القرن الماضي، القرن العشرين، حوالي 1928، إن قطاع الطيران أساسا قطاع وليد جديد، فطبيعي جدا إن ما يكون له تاريخ قديم جدا.
بالفعل يوسف، نعم، ولو تلاحظ يعني صح انه هو جديد، بس انه منتشر وايد. يعني الحين اغلب الدول في معهن طائرات خاصه للرؤساء، وغالبا يعني غالبا ما تتمتع هذه الطائرات بنظام ترفيه ثاني، يعني تكون مور لكجري. يعني
صحيح اتفق معك تماما. انزين افلح، خلينا نعرق على كذا طائره رئاسيه على مستوى العالم من اللي جمعناها واللي اشتغل عليها فريق مشكورين مستمعينا خلينا نبدأ بأولى الطائرات الرئاسية وأشهرها على مستوى العالم وهي الإير فورس ون، حيث توجد هناك حيث توجد الإير فورس ون في أمريكا، وهي تعتبر الأكثر تجهيزا والأغلى سعرا بين نظيراتها. ويوجد بالأسطول الرئاسي حاليا طائرتين من طراز بوينغ 747-200، حيث تم تدشينها بألوانها المميزة الأزرق والأبيض بعام 1990. هذه الطائرتين سميتا رسميا بسام 2800 وسام 2900، باختصار لSpecial Air Mission. من أهم مميزاتها نظام التشويش الحراري ضد الصواريخ والتقنيات للتشويش على أنظمة الرادار، بالإضافة إلى أنظمة اتصالات معقدة. كما أيضا بإمكانها التزود بالوقود جوا، وحاليا يتم تجهيز أسطول جديد من طائرات بوينغ 747-8، وجاري العمل الكثير من التعديلات الخاصة عليها. والمثير في الموضوع أن هذه الطائرتين كانت عبارة عن طلبيات ملغية لشركة طيران روسية ترانز إيرو. طبعاً الـ 747-8 أفلح شفناها في فترة رئاسة دونالد ترامب، تم اختيار الطائرة والألوان الجديدة اللي راح تم صبغ هذه الطائرة فيها، وراح تم تجهيزها خلال السنتين القادمات بشكل آخر. طبعاً هي من أشهر الطائرات على مستوى العالم، الإير فورس وان في الأفلام كل مكان دائماً نشوفها.
صح بالفعل، لكن لو تشوف مثلاً أغلب الطائرات اللي موجودة معهم أن هي طائرات عادية، بس أن تصير فيها موديفيكيشن وتعديلات بحيث أنها تناسب أنها تكون رئاسية يعني، أو يتم استخدامها من قبل رؤساء الدول.
بلا شك صحيح.
فنروح للسلطان بروناي، حيث أنه يمتلك اسطول كامل من مختلف الطائرات، وأشهرها طائرة الإيرباص A340-200 المستخدمة للسفر لمسافات بعيدة. تم استلام هذه الطائرة في عام 1994 ميلادي، وأخرجت من الخدمة بعام 2019. وكما هو متوقع، تم تجهيز الطائرة بغرف نوم فارهة وغرف الطعام وحمامات كاملة مرصعة بالذهب، حيث استلمت العائلة بعام 2008 طائرة أخرى من طراز إيرباص A340-800. تعتبر هذه الطائرة مشابهة لطراز 200، لكن مزودة بخزانات وقود إضافية تجعلها قادرة على السفر برحلة متواصلة من بروناي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تخلت عنها العائلة في بروناي ولم تستلم الطلبية، فامتلكها فيما بعد الأسطول الملكي للمملكة العربية السعودية. وفي عام 2016 استلم الأسطول السلطاني في بروناي طائرة من طراز بوينغ 747-8، وتبعها طائرة أخرى من طراز 787 في عام 2019. يملك سلطان بروناي رخصة طيار، ويقوم بقيادة طائرته الخاصة أحيانا، وأحيانا أخرى طائرات خطوط بروناي دار السلام. ما شاء الله، يعني صراحة أنا اللي ثار انتباهي في هالخبر أو في هالمعلومة أن سلطان بروناي عنده رخصة طيران ما شاء الله، وأنه بروحه مرات يقود طائرته يعني.
صحيح، على فكرة كثير من الرويالتيز عندهم رخص طيران ويقودوا طائرات تجارية عشان يحافظوا على الرخصة. طيب يا سيدي، خلينا ننتقل من بروناي إلى روسيا، إلى أبو علي بوتين، حيث يستخدم الرئيس الروسي طائرة رئاسية من طائرة إلوجين 96، وتعتبر هذه الطائرة أحدث من طراز الرئاسة الأمريكي الحالي، حيث استلمت الأحدث منها بعام 2013، ويمتلك أسطول الرئاسة 4 طائرات من طراز نفسه، وتطير جميعها مع بعض للتمويه عن الطائرة التي يستقلها الرئيس الروسي. الطائرة تحتوي على غرف لنوم الرئيس وصالة رياضية وديكورات من التراث الروسي، وبالطبع تمتلك جميعها أنظمة اتصالات متكاملة وأنظمة مضادة للصواريخ.
نروح للطائرة اللي بعدها من ألمانيا، حيث يمتلك المستشار الألماني أولاف شولتوس أحد أحدث الأساطيل الرئاسية في الاتحاد الأوروبي، حيث انضم طائرة إيرباص A350-900 إلى الأسطول الرئاسي في عام 2020 لتستبدل الطائرة السابقة من طراز A340. بالمجموع سوف يتكون الأسطول الألماني من 3 طائرات من طراز A350. المميز هنا أن هذه الطائرات هي الأولى من نوعها التي يتم استخدامها خارج النطاق التجاري. الطائرة السابقة كمثيلاتها من الطائرات كان بها غرف نوم واجتماعات وحتى غرف معزولة من الصوت للاجتماعات السرية، وبالطبع لا ننسى الأنظمة المضادة للصواريخ وأنظمة الاتصال المعقدة.
بلا شك. والأسطول الرئاسي الفرنسي أفلح يتكون من طائرة إيرباص 330-200 بالإضافة إلى عدد من الطائرات الإيرباص 310 وطائرتين من إيرباص 340، وحيث تم تدشين الإيرباص 330 الحديثة والأحدث اللي في الأسطول في عام 2011، وتم تحويلها من طائرة كانت تشغلها شركة سويس إير كمثيلاتها من الطائرات الرئاسية، وكمثيلاتها من الطائرات الرئاسية تم تجهيز الطائرة كطائرة نقل ومركز عمليات في حالات الطوارئ.
أيضا بالإضافة يوسف إلى الطيران الألماني، فإن الطيران الهندي يمتلك أحد أحدث الأساطيل الرئاسية، حيث تم تسليم في أكتوبر من عام 2020 طائرة من طراز بوينغ 777، واحدة من الطائرتين من هذا الطراز للحكومة الهندية، حيث كان يتم استخدام طائرات من طراز بوينغ 747 من شركة الخطوط الهندية. الطائرات الحالية أيضا كانت ضمن أسطول الخطوط الهندية، وتم البدء بإجراء التعديلات عليها من عام 2018 في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تعديل الطائرات بالأنظمة الأمنية الضرورية بالإضافة إلى أنظمة تشويش لرادارات العدو، وأيضا أنظمة مضادة للصواريخ تعمل بدون تدخل من الطاقم.
عجيب جدا. في اليابان أفلح الأسطول الرئاسي الياباني يشابه الأسطول الرئاسي الأمريكي، حيث تمتلك طائرتين من طراز البوينغ 747 طبعا للاستخدام الرئاسي والإمبراطوري، وتسمى أيضا Air Force One Japanese Air Force One and Two Japanese Air Force Two. دخلت أولى هذه الطائرات الخدمة في عام 1991 وتمتلك مقصورة كبار شخصيات بالإضافة إلى العديد من المقاعد للمرافقين بدرجة رجال الأعمال والسياحية. في عام 2018 تم استبدال البوينغ 747 بطائرة من طراز بوينغ 777 ودخلت الخدمة في منتصف 2019.
حلو. بخصوص المملكة المتحدة، فإن المسؤولية مسؤولية نقل الجهاز الرئاسي والعائلة الملكية تقع على عاتق السرب 34 من سلاح الجو الملكي البريطاني. الطائرة الأساسية هي من طراز إيرباص A330، وأيضا في أوقات عدم الخدمة لكبار الشخصيات يتم استخدامها كطائرة إعادة تعبئة الوقود للأسطول الملكي. لا تمتلك الطائرة داخلية فخمة مثل مثيلاتها من الدول الأخرى، وتم إعادة طلائها بعام 2020 بتكلفة بلغت مليون دولار لتغيير هويتها المعهودة من اللون الرمادي العسكري إلى ألوان تمثل مملكة بريطانيا بألوانها الأبيض والأحمر والأزرق.
طبعا بريطانيا زي ما ذكرنا سمعنا في البداية هي أولى دولة تخصص طائرة الاستعمال الرئاسي. خلينا أفلح نطلع الحين من أوروبا نروح إلى إلى كوريا الشمالية عند كيم جون أونغ، حيث يسافر على متن أحد الطائرات روسيات الصنع بطبيعة الحال من طراز إلوجين 62، تم تصميم داخليتها لكبار الشخصيات ويتم تشغيلها عن طريق طاقم من الطيران الكوري، ودخلت هذه الطائرة خدمة من 39 سنة مما يجعلها أقدم الأساطير الرئاسية في العالم. وكون عائلة كيم تفضل السفر عبر القطار لا تتوفر بيانات أكثر عن رحلات هذه الطائرة، لأنه حتى وإن كانت في الجو فإن الأغلب أن الرئيس الكوري ليس على متنها.
بالفعل صراحة أنا ما أتوقع أن رئيس كوريا يسافر على طائرة روسية.
هو بيسافر بيروح وين أصلا يعني؟ كله يروح الصين ويروح بر في القطار.
ونروح إلى كوريا الجنوبية حيث نلاحظ تناقض تام. استلمت الحكومة الكورية طائرة جديدة من طراز بوينغ 747 في عام 2021 لتستبدل طائرة 747-400 الحالية. عند السفر في الرحلات الخاصة يكون الرمز الخاص للطائرة كود 1. الطائرة الحالية تم استئجارها من الخطوط الكورية مثل مثيلاتها السابقة. الطائرة القادمة سيتم تجهيزها كالعادة بالعديد من الأنظمة الأمنية والعسكرية لحماية الطائرة من أي هجمة قد تؤثر على سلامة الطائرة.
عجيب. كود 1 لمانا اسم مميز كثير عن الأسماء المعتادة كإير فورس 1 وخلافة. على كل حال الطائرة الأخيرة الرئاسية الأخيرة راح نتكلم عنها في هذه الحلقة أفلح ومستمعينا هي القصة، أعتقد البلبلة اللي صارت خلال السنوات الماضية الطائرة الرئاسية المكسيكية اللي اختارها الرئيس السابق المكسيكي انها تكون من طراز بوينغ 787-800 اللي عرفت بتكلفة الباهظة جدا، حيث يقدر انها كلفة خزينة دولة ما يقارب 218 مليون دولار. اما الرئيس المكسيكي التالي اللي جاء بعد الرئيس السابق اعتبرها من البذخ الزائد، وكان يفضل دائما سفر على طيران تجاري لتقليل التكلفة، وصار لهم فترة طويلة وما يحاولوا يبيعوها هذه الطائرة بحيث انه يسترد المبلغ الى الخزينة. اعتقد الى الان من باعت، اذكر في احد الاخبار كنا نتكلم عن الطائرة لا زالت معروضة للبيع. مستمعينا كانت هاي فقرة حلقة اليوم عن الطائرات الرئاسية والخاصة على مستوى العالم. في احد الحلقة القادمة او الحلقة احد الحلقات القادمة راح نتكلم باذن الله تعالى عن الطيران الخليجي الخاص، راح نطرق الى الاسطول الجميل جدا اللي عندنا في 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 الخليج، وباذن الله تعالى ليش لا حتى نغطي ان شاء الله الاسطول الرئاسي في الشرق الاوسط والدول العربية باذن الله تعالى. كنا معكم انا وافلاح في حلقة اليوم، نتمنى انها كانت مفيدة واستمتعتوا معنا. انتظرونا في الحلقات القادمة ويعطيكم الف عافية.